الحمد لله الرحيم الرحمن الكريم المنان واسع الفضل والإحسان، أحمده أنعم علينا بنعمة الإيمان وشرفنا وأعلى ذكرنا بالقرآن وجعلنا أمة واحدة متماسكة البنيان، وأمرنا بالمحافظة على حمى الدين والأركان، واختار لنا رسولا هو خير إنسان، واصطفاه لنا من بين ذرية عدنان وقحطان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن من أكبر المصاعب التي ابتليت بها هذه الأمة وفتكت في سواعد قواها وأطاحت برايات مجدها الاختلاف والتفرق. وصدق الله عز وجل إذ يقول: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أيها المؤمنون، إن من أهم عوامل قوة أمة من الأمم الاتحاد. بالاتحاد تنال الأمم مجدها وتصبو إلى مبتغاها وتعيش حياة آمنة مطمئنة. بالاتحاد تكون الأمة مرهوبة الجانب، مهيبة الحمى، عزيزة السلطان. أيها المؤمنون، إن تنمية الوعي بأهمية وحدة المسلمين كما يأمرهم الإسلام هي النقطة الأساسية الأولى في سبيل التغلب على الواقع المؤلم الذي أوجده هذا التفرق وأفرزته هذه الإقليمية. لقد نقلت الإقليمية المسلمين من القوة إلى الضعف، ومن الغنى إلى الفقر، ومن الأخوة إلى العداوة، وولدت بينهم بؤرا بركانية قابلة للانفجار في أي لحظة. أيها الإخوة، إن أول ما نتحدث عنه في هذه الخطبة هو حكم الوحدة بين المسلمين. قد يقول قائل: وهل يحتاج هذا السؤال إلى جواب؟ ثم هل يحتاج الجواب إلى برهان؟ وهل يحتاج البرهان إلى بيان؟ نعم أيها المؤمنون، نحن بحاجة ماسة إلى بيان حكم الوحدة بين المسلمين. إن واقع المسلمين اليوم يشهد شهادة لا ريب فيها أنهم في غفلة تامة عن حكمها، فضلا عن عجزهم عن تطبيقها أو السعي إليها. والقليل منهم الذي وفقه الله لإدراك أهميتها فعمل من أجلها وجاهد في سبيل تحقيقها. إننا نشاهد بأم أعيننا فئاما لنا من إخوة لا هم لهم إلا تفريق المسلمين وبث بذور الاختلاف بينهم، ونراهم لاهثين في البحث عن كل ما من شأنه تشتيت ما بقي من أشلاء هذه الأمة إلى مزق من تجمعات محدودة لا تتطلع إلى علياء ولا تنظر إلى أبعد من أنفها ولا تجاوز أخمص قدميها. وإن لنا كذلك إخوة يسعون في الأرض يظنون أن الأصل أن تكون كلمة المسلمين شتى وسوادهم ترابا. أيها المؤمنون، إن أهم خصائص هذه الأمة أنها أمة واحدة. قال الله عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ولذلك فإننا نقول: الوحدة بين المسلمين واجبة بنصوص القرآن والسنة. لقد تنوعت أساليب القرآن والسنة في الدلالة على وجوب الوحدة، فتارة تأمر بالوحدة أمرا صريحا كما في قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال القرطبي رحمه الله: فإن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة، فإن الفرقة هلكة والجماعة نجاة. ورحم الله ابن المبارك حيث يقول: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان. أخرج الطبري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبل الله هو الجماعة. وتارة تأمر الشريعة بتحصيل أمور لا يمكن أن تحصل إلا بالوحدة. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. هذه الأدلة أيها المؤمنون تأمر المسلمين بالأخذ بكل ما يزيد المحبة بينهم، وتنهاهم عن كل ما يولد البغضاء في صفوفهم، وتأمرهم صراحة بأن يكونوا إخوة. ولا يمكن للمسلمين أن يكونوا إخوة إلا إذا كانوا متحدين، فإن الأخوة ضد الفرقة والاختلاف. أيها المؤمنون، ومن أساليب القرآن والسنة في الدلالة على وجوب الوحدة بين المسلمين النهي الصريح عن الافتراق والاختلاف الذي هو ضد الوحدة والاجتماع. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال الشاعر: وفي كثرة الأيدي عن الظلم زاجر، إذا حضرت أيدي الرجال بمشهدي. عن ابن عباس قال: قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا ونحوه في القرآن أمر من الله جل ثناؤه للمؤمنين بالجماعة، ونهي منه جل وعلا عن الاختلاف والفرقة. وأخبرهم الله عز وجل أنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. عباد الله، لقد حذر الله عز وجل هذه الأمة من محنة الفرقة، وبين لهم أنها السبب المباشر في هلاكها. فقال الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. أيها المؤمنون، من أساليب القرآن في الحث على الجماعة أن الله جعل من أخص صفات المؤمنين أنهم أولياء بعض. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن والولاية يا عباد الله هي النصرة والمحبة والإكرام والاحترام. الولاية يا عباد الله هي النصرة والمحبة والإكرام والاحترام، والكون مع المحبوبين ظاهرا وباطنا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال: المسلم أخو المسلم. ومن أساليب الشريعة يا عباد الله في الحث على الوحدة بين المسلمين تحذير الشريعة من الشذوذ والفرقة ومفارقة الجماعة. ففي سنن الترمذي عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ذكر عمر خطبة جاء فيها: عليكم بالجماعة هذا قول رسول الله يا عباد الله. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. أيها الإخوة، لو ذهبنا نستقصي شواهد الشريعة التي تفيد بمجموعها وأحادها وجوب اجتماع كلمة المسلمين لطال بنا المقام، لكن حسبنا فيما تقدم من إشارات لكل طالب حق ألقى السمع وهو شهيد. أيها المسلمون، ولولا أن الاتحاد ذو منافع متعددة وفوائد كثيرة لم يوجبه الله عز وجل. ولهذا فإن وجوب الوحدة بين المسلمين يستدل عليها بالعقل الصحيح والنقل الصريح. إن العقلاء من كل ملة ونحلة في القديم والحديث اتفقوا على أن الوحدة سبيل العزة والنصرة. فهذا معنى ابن زائدة الذي وصفه الذهبي بقوله: أمير العرب أبو الوليد الشيباني أحد أبطال الإسلام وعين الأجواد، يوصي أبناءه عند وفاته بقوله: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطبا ولا تتفرقوا آحادا، تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت آحادا. أيها المؤمنون، إن التاريخ يشهد بأن من أهم أسباب سقوط الدول على اختلاف عقائدها ومللها التفرق والاختلاف. سقطت الخلافة العباسية بعد أن تفرقت الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، فنشأت الدولة البويهية والمماليك ودويلات الشام، ولم يبق للخلافة العباسية إلا مزع متناثرة متفرقة من العالم الإسلامي. فلما زحف المغول إلى بغداد لم يقف في وجه زحفهم غير أهل بغداد، فأعملوا فيهم القتل حتى قتلوا أكثر من 800,000 نتمة كما قال غير واحد من المؤرخين. وسقطت الدولة الإسلامية في الأندلس بعد أن أصبحت دويلات متفرقة متناحرة لا هم لأحدهم سوى التلقب بألقاب الملك والسلطان، حتى ولو كان على بقعة لا تتجاوز حظيرة قيراط. مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمد، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكم كتاقا طولة الأسد. ولم تسقط الدولة العثمانية إلا بعد أن تمزق جسدها إلى أشلاء متناثرة، وبعد أن أغرى الصليبيون الجدد بعض زعماء المسلمين بالانفصال عنها وأحسنوا إتقان العمل بقاعدة فرق جسد. وها هو العالم الإسلامي اليوم منقسم إلى دويلات متناحرة تعيش على هامش التاريخ وتتجرع ألوان الهوان. إنما ظفر به أعداء الأمة من سطو واستيلاء لا يرجع إلى خصائص القوة في أنفسهم بقدر ما يعود إلى آثار الوهن في صفوف أصحاب الحق. فالفرقة تجعل هلاك الأمة بيد أبنائها في سلاسل من الحروب في غير معركة وانتصارات بغير عدو. ألم تر أن جمع القوم يخشى وأن حريم واحدهم مباح؟ إن الغرب النصراني أدرك أن وحدة أي أمة من الأمم خطر عليه، فأوروبا لم تستطع كتمان حلمها في تفكك الاتحاد السوفيتي الذي مثل خطرا حضاريا وعسكريا عليها، فساندت بكل قواها حركات التحرر التي قامت بها دويلاته حتى استراحت من أحد أهم مصادر القلق الذي كان يعرق مضجعها، وبقي لها مصدر آخر هو التحدي الذي يمثله العالم الإسلامي. عباد الله، إن العالم الإسلامي لا إن العالم الإسلامي بتفرقه وتنازعه لا يشكل أي هاجس خوف لأحد، لكن العالم الغربي الصليبي يخشى أن يستيقظ المسلمون من نومهم فيسارعوا إلى الأخذ بأسباب القوة والعودة إلى الوحدة. وتجنبا لذلك فإنه يحاول بكل جهد أن يقضي على كل منفذ يمكن أن يسلكوا من خلاله فيعودوا إلى سابق عزهم وسالف مجدهم. وصدق الله عز وجل إذ يقول: إن تمسككم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. قال قتادة: الحسنة هي الألفة والجماعة، والسيئة هي الفرقة والاختلاف. إن الغرب النصراني يعمل جاهدا على تغذية كل سبب يغذي الفرقة بين المسلمين ويكرس تباعدهم ويزيد من تناحرهم. لقد كثر الحديث عن دويلة في شمال العراق، وأخرى في جنوب السودان، ودويلات في جنوب لبنان، ولم يغمض لأوروبا جفن إلا بعد أن انقسمت البوسنة والهرسك وبدأت بقع من أندونيسيا بالانفصال. وهكذا وفي المقابل ها هي أوروبا تسعى بكل ما تستطيع لتحقيق أكبر قدر من الوحدة السياسية والاقتصادية بل والاجتماعية. لقد سارعوا بعد أن طحنتهم حروب بارود في الحربين العالميتين الأولى والثانية إلى الاستعلاء على الخلافات الشخصية وتناسي أحقاد الماضي وتجاوز الفروق العقدية وطهر حدود الفرقة. صوت الشعوب من الزئير مجمعا، فإذا تفرق صار بعض نباحي. أيها المؤمنون، هذه الحقائق عن المصالح التي تؤدي إليها الوحدة، وهذه المفاسد التي تدفعها من أدلة وجوب الوحدة بين المسلمين. فالشريعة يا عباد الله جاءت لتحصيل مصالح العبادين في الدارين، وتحصيل هذه المصالح يكون بتحقيق أي أمر يجلب المصلحة ويدفع المفسدة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعليه فإننا نقول إن تحقيق الوحدة بين المسلمين إن وجوب تحقيق الوحدة بين المسلمين ثابت بنصوص الكتاب والسنة، وهذا الوجوب ثابت أيضا بالعقل والنظر الصحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله وأن لا يتفرق هو من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب ومن غيرهم، ومما عظمت به وصية نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مواطن عامة أو خاصة، مثل قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. وباب الفساد الذي وقع في هذه الأمة بل وفي غيرها هو التفرق والاختلاف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طاب وانتشرا على ترادف جود في الوجود ترى، حمدا كثيرا به أرقى لحضرته على منابر أنس أبلغ الوطرا. ثم الصلاة على ختم النبوة من إذا تقدم كان الأولون ورا، مع السلام الذي يهدى لحضرته يعم آلا وصحبا سادة غررا. وبعد أيها المؤمنون، وبعد بيان وجوب الوحدة بين المسلمين لا بد لنا من بيان طبيعة الوحدة التي ندعو إليها ونكشف الغطاء عن حقيقتها. لا بد لنا من بيان طبيعة الوحدة بين المسلمين ولا بد لنا من تجلية الغطاء عن حقيقتها فنقول: هذه الوحدة لا بد لها من ضوابط. وحتى لا نطيل الكلام والتفصيل في هذه الضوابط، فإننا نختصرها في ثلاثة ضوابط رئيسية لا بد من اجتماعها كلها وتحققها جميعا. فأرعلي سمعك يا رعاك الله، وأعطني عقلك النير، وافتح لي أبواب الخير في فؤادك. الضابط الأول، لا بد أن تتمحور هذه الوحدة حول كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة ولا يحتاج إلى كثير استدلال. فأصل كلمة الإسلام معناها الاستسلام لله بالتوحيد، فلا حظ لنا في الإسلام إذا توحدنا على غير القرآن والسنة. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلم يأمر الله عز وجل بمجرد الاعتصام، وإنما أمر بالاعتصام حول كتاب الله عز وجل. في مسند الإمام أحمد عن جابر قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فخط خطا هكذا أمامه فقال: هذا سبيل الله، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله. قال: هذه سبل الشيطان. ثم وضع يده في الخط الأسود ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها المؤمنون، نحن ننظر ابتداء إلى أن عقيدة التوحيد قادرة على جعل من يؤمن بها أمة من دون الناس يحكمها منهج واحد وتنتهي إلى غايات واحدة، كما أن تلك العقيدة بما يتبعها من أحكام ونظم تحدد أشكال التعامل بين هذه الأمة وبين غيرها من الأمم. وهذا كله يجعل تحقيق شكل من أشكال الوحدة بين شعوب العالم الإسلامي، يجعل ذلك أمرا طبيعيا وبدهيا، لا سيما أن غير المسلمين ينظرون إليهم على أن لهم من التجانس والتميز ما يجعلهم جميعا في خندق واحد. إن الانطلاق الراشد يؤمن ترابطا عجيبا بين سائر بنى الأمة ومؤسساتها، حيث تتمكن الأمة من حل كثير من المشكلات، كما أنها لا تتوهم العناء حينئذ من مشكلات لا وجود لها. إننا نعتقد أن العقيدة الحقة المنبثقة من التوحيد الخالص هي الخطوة الأولى لكل عمل وحدوي. الضابط الثاني، إن السعي من أجل تحقيق الوحدة لا يجوز بحال من الأحوال أن يكون على حساب أصولنا الإسلامية، لأن التفريط في هذه الأصول أو الإخلال بها يغضب الرب جل وعلا أولا وقبل كل شيء. ثم إن الوحدة بين المختلفين في الأصول غير ممكنة حسا ولا واقعا. أيها الإخوة، إن السعي من أجل الوحدة بين المسلمين لا يعني إغضاء الطرف عمن يمس عقيدتنا وأصولنا الثابتة. أيها المؤمنون، لقد أمرنا الله عز وجل بذلك فقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. أورد ابن كثير في تفسير هذه الآية قول ابن عباس المتقدم: هذا أمر الله جل ثناؤه للمؤمنين بالجماعة ونهيه لهم عن الاختلاف والفرقة، وإخبارهم أن ما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. قال البغوي رحمه الله: وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء أهل السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. أيها الإخوة، لا يقال إن هذا الكلام قاله علماء سابقون لم يعيشوا في وقت تفرق الأمة وهوانها، بل عاش البغوي في وقت من أحلك أوقات الأمة وأشدها في القرنين الرابع والخامس الهجري، وفي الوقت الحاضر. يقول سيد قطب رحمه الله: وبذلك أغلق الله سبحانه وتعالى مداخل الشيطان كلها، وبخاصة ما يبدو منها خيرا وتعليفا للقلوب وتجميعا للصفوف بالتساهل في شيء من شريعته في مقابل إرضاء الجميع، أو فيما يقابل ما يسمونه وحدة. عباد الله، بقي أن نذكر أمرا هاما جدا، ألا وهو ما هي هذه الأصول التي لا يجوز لنا التفريط فيها ولا التساهل فيها ولا التساهل فيها. هذا الموضوع أيها الإخوة موضوع خطير وحساس، والتبس على كثير من المسلمين، وانقسم الناس فيه إلى طرفين متضادين، وقليل هم الذين هداهم الله للوقت الحق. فطائفة جعلت كثيرا من الفروع الجزئية والخلافات الاجتهادية أصولا كلية فوالت من أجلها وعادت بناء عليها وأشعلت بين المسلمين ألوانا من الفتن. وعلى الطرف الآخر نجد فئاما من الناس تساهلوا في نظرتهم لكثير من أصول الإسلام وقواعده الكبار، فتراهم بحجة وحدة الصف يغضون الطرف عن كل مخالف ذو بدعة كلية. كل يرى رأيا وينفر قوله، وله يعادي سائر الإخوان، ولو أنهم عند التنازع وفقوا لتحاكموا لله دون ثواني، ولأصبحوا بعد الخصام أحبة غيظ العدا ومذلة الشيطان. أيها المؤمنون، لقد شاهدنا وشاهدتم جميعا من يدعو إلى وحدة الصف بين المسلمين والروافض الذين يخالفوننا في أصول الإسلام وبابانيه العظام. إنهم يخالفوننا في صفات الربوبية، فهم يقولون بأن أئمتهم يعلمون الغيب وقد بلغوا منزلة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. إنهم يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويتهمونهم بالخيانة، وهل نقل الدين إلا عن هؤلاء الأبصار؟ هذا فضلا عمن يقول منهم بتحريف القرآن، خابوا وخسروا. عباد الله، أما الطائفة الوسط فهي الطائفة التي لم تضخم بعض الفروع فتجعلها أصولا، وفي المقابل لم تتساهل في أصولها وتضيعها. وها هنا نقول الأصول أيها الإخوة التي نوالي عليها ونجتمع حولها ولا نقبل الإخلال بها ولا نتهاون في التسامح فيها هي قواعد الإسلام الكلية الذي يجتمع فيها شرطان إثنان. الأول أن تثبت بأدلة قطعية ثبوتا ودلالة، الثاني أن يبنى عليها فروع متعددة. أيها المؤمنون، لا يفوتنا أن نذكر أن قولنا بالتفريق بين الأصول والفروع إنما هو لمجرد التقسيم للإيضاح والبيان وليس من أجل تقسيم حقيقة الدين. أيها المؤمنون، الضابط الثالث من ضوابط هذه الوحدة أن الوحدة الإسلامية لا تنافي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الله عز وجل مع أمره لنا بالوحدة أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، بل إن الله جل وعلا جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص خصائص هذه الأمة الإسلامية. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد ذكر الله عز وجل هذه الآية بعد قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال القرطبي رحمه الله في منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين، ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا بعد التناد. فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إخلاق من واجبات الإسلام من واجبات الإسلام العظام وتعطيل لأحد شعائره الكبار. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو السبيل إلى الوحدة الحقة المبنية على الكتاب والسنة. فبه نعرف مواطن الخلل، وبه يحدث التكامل بيننا، وبه نزداد تمسكا بمحور وحدتنا وعقيدتنا. عباد الله، وحتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا، ألخص لكم هذه الخطبة في هذه الكلمات. إن الوحدة بين المسلمين من أوجب الواجبات عليهم بنص الكتاب والسنة، ولا بد أن يتحقق فيها ثلاثة ضوابط. الضابط الأول أن تتمحور حول الكتاب والسنة، والضابط الثاني أن لا تكون على حساب أصولنا الثابتة بنصوص الكتاب والسنة، وأما الضابط الثالث أن لا تنافي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن لا ينافيها. أيها المؤمنون، إن مما يؤسف له أن نرى العالم الإسلامي يتجه نحو عولمة العالم، حيث عالم واحد تذوب بينه الحدود وتتلاشى بينه الفوارق، ونحن لا زلنا غارقين في خلافات تافهة وصراعات سخيفة. فتفرق الأعداء بعد مودة صعب، فكيف تفرق القرباء؟ إننا نطالب العالم الإسلامي أجمع، نطالب الدول الإسلامية والجماعات الإسلامية والأفراد جميعا للأخذ بأسباب الوحدة والاتحاد. إن الوحدة التي نطالب بها ونتطلع إليها أن يجتمع العالم الإسلامي كله تحت راية واحدة وإمام واحد ودستور واحد. هذه الوحدة لا نحتاج معها إلى جامعة عربية ولا إلى منظمة مؤتمر إسلامي. أيها المؤمنون، إنما لا يدرك كله لا يترك جله، والأمر يحتاج إلى تدرج والطريق طويل، لكن تنمية الوعي لدى الأمة بخطورة هذا الأمر وتنظيره بضوابطه أول الطريق. وعندئذ نقول حبذا العيش حين قومي جميعا لم تفرق أمورها الأهواء. نسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على البر والتقوى وأن يجنبنا الفرقة والهوى. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك أن تيسر لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. إنك سميع قريب مجيب الدعاء. يا رب صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.